إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل حلقات الغلاء والبراء، وفاتت كلمتنا عند الأعياد من الشرائع وأنها دين ليست عادة. ذكرنا الأدلة من كتاب الله دليلان، حتى فاكروا الدليل الأول والدليل الثاني من كتاب الله على أن الأعياد ليست من العادة وأنها من الشرائع. الدليل الأول إيه؟ اتفضل. أيوة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ده دليل الآخر. طيب، وإيه وجه الجمع بالاثنين؟ ولكل وجهة هو موليها، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إيه وجه الربط بين الآيتين يعني؟ بين الآيتين، حد عنده علم؟ حد ذاكر؟ لا؟ ثلاثة، أربعة، خمسة؟ إيه وجه الربط؟ اتفضل. ولكل وجهة موليها، تقصدي ان كل طائفة من الناس او قبلة يصلون اليها ولا يصلي احد الى قبلة الاخر. طيب، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لا، انا عايز اقول هو استدل بالشيخ ابن تيميه بجمع الايتين، وقال كما ان كل طائفه من الناس او يعني مله من الملل وجهه يصلي اليها وقبله يصلي اليها عند الصلاه لا يتجه الى قبله الاخر. لكل جعلنا منكم شرعه منهاجا، اللي هو السبيل والسنه. فكل فريق من الناس او كل طائفه من الناس لهم شريعه يتبعون الشريعه، فلا احد يتبع شريعه الاخر. فكمان لا نتبع شرائع بعضنا بعض، والأعياد كذلك لا نتبع فيها بعضنا بعض، لأن أعياد من الشرائع. طيب، وقفنا عند أدلة الكتاب، والنهارده بنتكلم في أدلة السنة. أدلة من السنة على وجوب مخالفتهم في الأعياد. نحن بنخالفهم في الوجه في القبلة، لا نصلي إلى قبلتهم، ونخالفهم في أعيادهم فلا نشاركهم في أعيادهم، لأنها من الشرائع، بنخالفهم في الشريعة جملة، إلا الأشياء اللي بيننا وبين إيه؟ طابق، يعني في بيننا وبينهم اشياء متفقين عليها. الخمر حرام عندهم حرام عندنا، الزنا حرام عندهم حرام عندنا، دي خلاص. لكن في كل الشريعه احنا بنخالف شرع ايه؟ الاديان الاخر او الملل الاخر. جميل؟ فكذلك بنخالفهم في الاعياد والادله بقى من السنه. ده الاول، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس رواه ابو داود واحمد وصححه الشيخ الالباني، انه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وله يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدى لكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. خلي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وهاجر المدينة، لقى يومين كده، وجد إن في يومين بيلعبوا فيهم الناس، بيحتفلوا بيهم يعني. فسأل أنس: إيه الأيام دي؟ ليه أنتوا في اليومين دول على وجه الخصوص بتعملوا احتفالات وبتخرجوا للعب وكذا؟ فقال: دول يومين في الجاهلية كنا بنحتفل بيه، دي أيام من أيام الجاهلية بنحتفل بيه. ولا دلنا على هذا الحال، الإسلام كان من 13 عام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عام، فلما ذهب إلى المدينة المفروض الإسلام كان إيه؟ كان 16، فما زالوا وكان على نفس الحال، لا يزالون يحتفلون بيه بهذين اليومين. فقال: إن الله أبدى لكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وجه الدلالة في الحديث إيه؟ إن الأعياد الجاهلية أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها، أعياد الجاهلية لم يقر المسلمين على الاحتفال بها، دي أول وجه أو أول شاهد في الحديث، وده مهم جدا. لما نهى إن إحنا نحتفل أو نهى أنس والصحابة أن يحتفلوا بالأيام اللي كانوا بيحتفلوا بها الجاهلية، دل هذا على إنه إيه؟ نهي صريح على الاحتفال بأيام كان في الجاهلية يحتفلون بها، ده نهي صريح واضح، ده أول وجه في دلالة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أبدى لكم لا يجوز الاحتفال بهم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يلعبون ويعني في حالة من السرور وحالة من البهجة يعني لم يمنع السرور والبهجة لكن منع ايه؟ شيء عقدي. إلا لو مسألة السرور وبهجة الرد اللي بيترد عليك دلوقتي لما تيجي تعترضي أو تنكري على من يحتفل بأي عيد من أعياد الجاهلية يقولك احنا بنتبسط وبنضحك وما بنعملش حاجة خالص شوية بلايين وبنعمل كذا ولا عشان أي بقى ردود بتسمعيها يعني في الآخر عايزة تقولك احنا بنتبسط ايه المشكلة في كده؟ مش هتعرفي تردي كمعلمة وتثبت عندك العقيدة كطالبة ان هي يقولك الله طب ايه المشكلة زي يوم احنا بنفرح فيه وبنضحك ايه ودي ان انت تمنعيه من السرور والبهجة والسعادة يعني ها؟ تعرفي تردي وتقولي لا القضية في قضية سرور وبهجة انا امنعك منها او الدين منعك منها لكن القضية انها لها تعلق بالاعتقاد يعني تعلق الاعياد بالاعتقاد مش بالسرور والبهجة جميل؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد ادى لكم بهما خيرا منهما فلا يجوز الاحتفال به النبي صلى الله عليه وسلم ترك ومنع الصحابة. الحاجة الثانية نقرأ من الحديث ان الاعياد ليست من العاد ما هيش عادات ليه؟ لان كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من السعادة والسرور والبهجة ابدا. الدين كله لو نظرت اليه يعني يحث المسلمين على او يعني يهتم بك اسباب السعادة والسرور والاشياء اللي هي يعني تدخل السعادة على قلبك كثير في العيد مثلا قال لك ان احداث اداب العيد وصل العيد ونلبس الجديد ونسير مثلا طريق نظر الاخر ونخرج ومنع الزيارات في المقابر وكل ده ليه؟ عشان السرور على ادخال السرور قال لك ادخال السرور على قلب مسلم ده يعني من العبادات والاشياء اللي بتجري عليها فدين ده كله سرور وسعاده ادخال السرور على كل المسلمين لم يمنع الدين ابدا ان احنا نسعد او نفرح او نمرح ابدا لكن بضوابط الشعر. لما منع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السعاده والفرحه اللي هم بيجدوها في الاحتفال بالاعياد يبقى لابد الوقف صح؟ اذا كان شريعتنا اصلا تحث على ايه؟ على السعاده والفرح وبتؤجري افضل اعمال عند الله ادخال السرور على قلب مسلم. يبقى ادخال السرور والسعاده ابتسام باب اخيك صدقه. يبقى كل هذه ادله على ايه؟ على ان السرور والسعاده مندوب اليها في ديننا. فمن المحال ان النبي صلى الله عليه وسلم هيمنع سعادة أو سرور. إذا لما منع الاحتفال بأيام الجاهلية يبقى لازم أوقف وأفكر. طب هو ليه منع؟ منع لأنها مش مجرد عيد ولا سرور لكنها علاقة بالاعتقاد. دي حاجة. الحاجة الثانية أن الشيخ ابن تيمية في معرض كلامي أو بيانه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أدى لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى يوم الفطر قال الإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه. وسع الحتة دي. لا يجتمع بين البدل والمبدل منهم ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا بما ترك اجتماعهما فقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما تكلم الله سبحانه وتعالى في يعني أنكر على العصاة وعلى الكفار وعلى الفجار أن يتخذوا الشيطان يعني ولي ونصير لهم ويتبع قدرات فقال أفتتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي عند بئس للظالمين بدلا لما هم استبدلوا الذي هو أدنى الذي هو خير استبدلوا الشيطان واتباع الشيطان بالشريعة واتباع أمر الله فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم وذمهم ذما شديدا في قوله بئس للظالمين بدلا. شاهد كلمة بدل عايز أقف عندها. إذا هم لما اتبعوا قدرات الشيطان وأمر الشيطان وصاروا على خطاه بدلوا ما اجتمعش قدرات الشيطان مع طاعة الرحمن لا يجتمعان. فلما اتبعوا الشيطان تركوا طاعة وعبادة الرحمن سبحانه وتعالى فذمهم الله هذا الذم الشديد. يبقى الابدال هنا ما اجتمعش مع ايه؟ مع المبدل. البدل اللي اجتمع مع المبدل. هديكي مثل توضيح اكثر يعني. لو انا لابسه دلوقتي في زي خاتم وانت لابسه خاتم فبقول لك ايه؟ تعالي نبدل خلاص الا ما هيحصل هقع خاتم من ايدي واديهولك واخد الخاتم بتاعك كده اسمها ايه؟ بدلنا معروفه دي خلاص كده خلاص. لو قلت لك تعالي نبدل ورحت قلع الخاتم وانت خدتي الخاتم مع خاتمك كده بقى بدلنا؟ لا انت استحوذتي على الخاتم مفيش بدل كده لا تطلق عليه لغه ولا عرفا ان احنا بدلنا مظبوط؟ يبقى لما انا البدل يبقى بدل حاجه وباخد مكانها شيء اخر. لو انا اجتمع معايا الشيئين يبقى انا ما بدلتش. واضحه؟ جميل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما ابدلكم. يبقى البدل يجتمع مع المبدل ده كان شيخ الاسلام او توضيحا ليه يعني. ما يجتمعش الاثنين مع بعض. يبقى معناها لما اداني انا عيد الفطر وعيد الاضحى اسعد وامرح والعب واله له المباح يعني بضوط الشرعيه، يبقى بدلني انا كان عندي يومين في الجاهليه ربنا سبحانه وتعالى اداني ما كانوا ايه يومين في الاسلام يوم الفطر يوم لا، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش اجتمع الاثنين، يبقى لا نجتمع اعياد الجاهليه مع اعياد الاسلام لعدم اجتماع البدل للمبدا بادله القران والحديث. يبقى لغه وشرعا البدل لا يجتمع مع المبدا. فإذا بدلنا كلمة بدل النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها قصد بها إيه؟ قصد أن لا يجتمعان إيه في آن واحد البدل والمبدل. طيب. وطبعا الآية قلنا اللي ذكرناها دلوقتي دلت على هذا الأمر. في أي إشكال في الحديث؟ طيب الدليل الثاني من السنة عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانه، مكان يعني. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني نذرت ان انحر ابلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ بيسال الرجل: المكان اللي انت نذرت فيه ده اللي هو بوانه ده، كان فيه ايه يعني وثن من اوثان الجاهليه اوثان اصنام؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ المكان ده بيحتفلوا بالاعياد زي ما مثلا احنا كل بنيجي عندنا في الميادين بنعمل مكان نحتفل فيه، النصارى بيحتفلوا مثلا في الكنائس، اماكن معينه بتخصص لعياد. سالوا المكان اللي هتصبح فيه ده كان فيه صنم؟ قالوا لا. طب كان فيه عيد يقام هذا المكان ده يعني المكان ده مخصص للاعياد؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوفي بنذر فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. خلاص؟ يبقى خلي بالك من الحديث. هو سأله سؤالين، قال له المكان فيه صنم؟ قال لا. فيه عيد؟ قال لا. أوفي بنذرك. وأنا ده مكان، والراجل النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن ليه وأمره وسأله عايز أذبح وأوفي بوزني، سأله سؤالين. كان ممكن يقول له أوفي بنذرك، أنت وفيت إن أنت يعني نذرت أن تذبح إبل، أوفي بيه وخلاص. ليه سأله السؤالين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ينطق عن الهوى، يعني لما يتكلم مش عارف إحنا بندردش كده، فممكن نقول كلام منضبط مش منضبط، يوافق المقام لا يوافق المقام، دماغنا متلخبطه، لكن حاشاه صلى الله عليه وسلم كل كلمه بتخرج من فمه لها معنى ولها مغزى ومؤيده بالوحي. فكلامه مؤيد بالوحي. خلي بالك من هنا هذه القضيه. اذا يقول ويسال الرجل يعني هذان السؤالان يبقى معناه ايه؟ انه في شيء في النبي صلى الله عليه وسلم يقصده. سالوا الاول عن الوثن وسالوا عن المكان اللي هيذبح فيه. الشرط الثاني الثانيه يقول: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ قال لا. بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوفي بنذر. تعقب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على ان الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الامر الوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين. يبقى علق الحكم على وصف، وعشان يوفي بالنذر لابد ان العمل يكون خالي من هذين الايه؟ من هذين الوصفين. اذا وجد هذان الوصفين يبقى لا يمكن هو ايه؟ يوفي بنذره، لانه سال سؤالين. يبقى علق الحكم على وصف. جميل. والحكم علق على الوصف، ان تم الوصف تم الحكم، مفيش كلام. وان لم يتم الوصف لا يتم الحكم. الحكم اذا علق على شرط او على وصف لا يتم الحكم الا بوفاء الشرط او بالاتيان بالشرط او الوصف. خلي بالك ان ده من قواعد الفقهيه اللي نمشي عليها. اذا علق الحكم على وصف او علق على شرط لا يتم الحكم الا بوجود الشرط او تحقيق الوصف. إلا أن تحقيق الوصف أو يجب أو يوجد الشرط لا يتم الحكم ولا يجوز الحكم ليه. خلي بالك على كده. عشان كده في الطلاق مثلا واحد يقول إيه لزوجته؟ أنت طالق إن فعلت كذا. يبقى علق الحكم على شرط، على شرط معين. لو خرجت هتعمل كذا. طب لو أنا جيت هكذا، يبقى شرط أو وصف يبقى لا يتم الحكم إلا بحدوث الشرط أو الوصف. الوصف الحكم في التعقيد فقط أوفي بنذرك. فالفاء هنا تدل على إيه؟ على أن الوصف وسبب الحكم. قال له: اوفي بنذرك. بعد ما رد عليه وقال له انه ما فيش لا صنم ولا في حاجه، فاوفي بنذرك سبب الحكم يكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين. مع ان اصلا النذر ده نذر شيء في يعني امكانه وان هو يقدر عليه، الاصل فيه الوفاء. واذا لم يوفي يبقى فيه يترتب عليه يعني عقوبه ثانيه. لكن كنا النبي صلى الله عليه وسلم يسال اذا مساله مهمه، لان اصل النذر المفروض يوفي بالنذر. إذا مسألة غاية الأهمية ومش مهم إيه اللي معلق بيها ما كانش سأل، لكن لما سأل علمنا إن الأمر خطير. إن هو وجد إيه؟ لا سأل على هذا الشخص. طيب أطلع من الحديث بإيه؟ أطلع من الحديث إنه ما يبص أبدا أنا أعبد الله ولا أذهب في مكان فيه شعار جاهلية أو شعار كفار أو مكان تقام فيه شعائر الكفر أو مكان تقام فيه معاصي. جميل؟ لأنه سأل على حاجتين، سأل على الأوثان وسأل على الأعياد. الأوثان مكان إيه؟ يعني معناه المكان ده إيه؟ يشرف بيت الله. المكان ما فيهوش أوثان. لا خلي بالك بس كمان حتى الحديث فاتت مني. المكان ده كان خلاص طهر من هذه الأمور. ده بيسألوا على الماضي مش على الحاضر. يعني هو ما بيقولوش المكان دلوقتي فيه وثن، المكان دلوقتي فيه عيد. خلي بالك دي خطيرة جدا. ده ماضي حصل. بيسألوا المكان ده كان فيه وثن كان، مش حياة مش حال. تفرق كتير. تفرق ايه؟ لو كان سأل على المكان دلوقتي انه فيه وثن او فيه عيد يقام كنا نقول مقبول. خلاص شعور انا رايح مسلم اروح في مكان فيه عباد الاوثان مقبولة، وشعور انا مسلم ادخل في مكان فيه عيد كفار. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماضي شيء ماضي، يعني خلاص القاعة دي كان فيها اوثان واتطهرت، يقول لك حتى لو اتطهرت ما فيش ايه. يا الله انت شايفة من الخطر قد ايه وقد ايه ضاع المسعقول المسلمين وعقول المسلمين. عرفت العقيدة والدين اللي راح ليه؟ يعني مجرد المكان كان فيه خلاص اتطهر وشالت الاوثان ما تتبعش فيه. ليه؟ عشان تبقى ذريعة للرجوع الى شعائر الكفر مرة اخرى. لو دخلت مكان كان فيه سبع وثن اتشالت الاوثان ممكن مع الوقت ها لسه هم حديث عهد بكفر، فممكن يحصل ايه ان تتقلب عليه تاني الامور ويرجع تاني يذبح الوثن او تكون ذريعة للكفار يجوا ويذبحوا في المكان. فقالوا لابد يكون خالي المكان ده لم يخصص من ذبح ذبائح للاوثان ولا في وثن، يعني مفيش وثن ولا في ايه ولا في اعياد. طب النهارده بقى تعالى نقيس لو مكان بقى بالفعل بتكون فيه شعائر الكفر يبقى ايه؟ مختلفه الاولى. يبقى اولى ان انا ما اعرفش بالشارع. فهماني؟ يعني اولى ان انا ما اعرفش بالشارع. النهارده الاخت او انت اكيد بتمر على الكلام ده، قالت يا صاحبتي لما صحيت اتخطبت وراحت كنيسه عشان ابارك لها ينفع ادخل كنيسة؟ عمر الخطاب دخل الكنيسة صلى فيها ظلم مبين طبعا. عمر لم يدخل كنيسة ولم يصلي في كنيسة. وهجيب لك بعد كده شروط عمر، صحيفة عمر اللي الشروط اللي شرطها على أهل الذمة حتى يعيشوا بين ظهرانين المسلمين شديدة 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 لا تتصوري. فكيف يصلي عمر في كنيسة؟ ظلام من ذنب برضه الظلام والناس مصدقة. فدخولك المكان ده أصلا لا يجوز. ليه؟ لأن حتى لو الكنيسة دي فضوها خالص وخلوها مكان فاضي كده ما ينفعش يدخل فيه. طب كيف هي بالفعل بتكون فيها شعائر كفر؟ ده انت هتروحي تحضري طوبه او فرح او اي مناسبه ده انت رايحه وشعائر كفر شغال، يعني في وشك السلطان وعبيد السلطان وبيصلي ويعمل الله ثلاثه، ازاي انت مسلمه واقفه؟ بصي وصلنا لايه بالحمد لله؟ ومفيش اي مشكله خالص عند المسلم كتير جدا، عادي جدا ان هو تبقى صديقه لها نصرانيه او صديق لها نصرانيه يروح يزوره في الكنيسه. لا يجوز اصلا ان احط رجلي في المكان ده خالص تماما. خلاص؟ لان ده مكان فيه حاجتين، في الوثن اللي هو المسيح اللي حاطينه بيعبدوه المسيح براءه ان هم فيه، وفي كمان ايه تقام فيه ايه اعياد الشرك والكفر. فلا يجوز ازاي احتفل باعياد المشركين وادخل كنائسهم مصيبه يعني ايه ظلمات بعضها فوق بعض. طيب الشاهد الثاني لما قال لما قلنا بقى هو لا يجوز الدخول في هذه الاماكن اللي فيها معاصي. طب نيجي نعمل قياس او نسقط على حالنا. اما انا دلوقتي مثلا فندق كبير فيه غمور وفيه حمام سباحه وفيه عرين وفي المناظر دي، ينفع ان انا انزل فيه؟ والله كان في ضروره، ان كان في ضروره يبقى هروح هدخل على اوضتي وما اخرجش منها. خلاص؟ لا اجتمع على حمام سباحه ولا اجتمع في المكان اللي فيه خمور ولا احط رجلي في هذه الاماكن، لكن انا ممكن ادخل اوضتي اذا في ضروره لان الناس بتسافر وبتروح وبتيجي وده. هدخل الاوضه الحفره بتاعتي اجلس فيها لا اخرج منها ابدا واخرج على المكان اللي انا فيه. مضطريه بات، مضطريه اروح في حته، سافرت ما فيش مكان، يبقى هذا ليه؟ ما ينفعش اقعد على حمام سباحه وفي عري قدامي، يبقى بشارككم، مكان فيه معصيه، قالوا كان يعمل فيه وثن، كانت في عين عادي جاهليه، يبقى دل على ايه؟ على الشركيات كانت في المكان والمعاصي كذلك. فما كان فيه معاصي ما ينفعش اعصيه. فضلا بقى يبقى فيه شركيات زي الكنيسه، يبقى اخد ايه؟ اطلع بقى واقعد في اوضتي وامتنع تماما من حضور اي حاجه اذا اضطريت للتواجد في هذا المكان. طيب اي بقى حاجه طب هقول مثلا ايه؟ طب حد بقى بيشتغل في المكان ده، يعني شخص بيشتغل في المكان ده زي الجنه، واحد بيشتغل فندق خمس نجوم اللي هو في امور وفي و و و اقول له انت دلوقتي في شهر في هذا المكان شوف نوع الشغل اللي انت في شهر فيه. واحد مثلا بيزرع جنين مفيش مشكله ليه؟ لان الفندق فيه الحرام وفيه الحلال، فيه مختلط، فيه بيخدم مسلمين وناس بتنام فيه وبيقويهم، واحد مسافر او واحد جاي مؤتمر يحضر او واحد مش عارف ايه فبيضطر يجي عشان يبات في المكان ده كده غريب من بلده ماشي. فهزرع زرع هعمل حاجه بعيد عن حمامات السباحه وبعيد عن مكان خمور وبعيد عن مكان اه. لكن تيجي تشتغل لي مثلا موظف في الـ في 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 الريسبشن في الاستقبال وتستقبل الناس ودي داخله عايزه دي لا اقول لا يعني حتى في حتى بالوظيفه اللي هيقوم فيها في هذا المكان. ارجع تاني اقول انه الاعياد بتاعتهم والاماكن اللي بيقام فيها الاعياد بتاعتهم لا يجوز ان انا ادخل فيها. طب ازاي انا اشرع او اضيح لنفسي ان انا بقى اشارك الاعياد؟ وده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ده مساله خطيره غايه في الاهميه. لو كان جائز ان هو يوم في لو ما كانش دليل انه معصيه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوفاء بالنذر او علق الوفاء بالنذر على الوصف اللي هو ايه؟ اللي هو خلو المكان من الوثن وخلو المكان من عادة المشركين. لو كان جائز اي وجه من الوجوه ان انا اتواجد في مكان فيه شركيات او فيه اعياد لهم ما سال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، دل هذا على ايه؟ على ان دي معصيه. دخولي في المكان ده معصيه. لا يجوز اي وجه من الوجوه وحرام. طيب جيب الدليل بعد كده. حديث عائشة دليل الرابع، جبنا دليل من السنة دليل من القرآن. الدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها اللي عامل مشكلة وعامل إشكالية عند كثير من الناس. دخل علي من النبي عائشة رضي الله عنها قال دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقولت به الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. عائشة بتقول اهي يبقى جارية، جارية ليه؟ ما دون سن البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عائشة عند طبعا تحكي ان هو دخل عليها يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جاريتين دول صغيرتين والجارية ما دون سن البلوغ وبتقول تغنيان يوم ايه بما تقولت به الأنصار يوم بعاث يوم كان في عارفين الأوس والخزرج دايما كان بينهم يعني حروب وقتال ودايما في بينهم ايه يعني مشاحنات مستمرة وحروب مستمرة. فكانوا بيغنوا في اليوم ده اللي هم انتصروا فيه. فقالت وليست بمغنيتين تقول عائشة. فقال أبو بكر أبي بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اللي ايه اللي مخلية الناس تقوم تقعد وأعداء الدين بقى والعلمانيين على كلمة مزمور الشيطان في بيت رسول الله. يعني كان في مزمور الشيطان في بيت رسول الله وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا. هذه أول شيء في الحديث وهذا عيدنا. الحديث بقى في إيه؟ في كده في إشكال. إشكال إن في ليه وجه في يعني طبعا مش إشكال عند أصحاب العلم لكن أصحاب الهوى والأهواء والبدع لفوا الحديث خدوا منه ما يوافق هواهم. اول حاجه ان بنت عبد النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان ما بيقولش الجاريه دول سن البلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدام ستات كده بتغني. ادي اول حاجه ده اتهام واهانه النبي صلى الله عليه وسلم صريحه اللي هو اول من امر بعدم الاختلاط وحفظ حرمه المراه وان المراه لا تخرج ولا تنكشف على الرجال وهو اللي شرع في كل ده فهو قاعد في البيت واثنين كده بيغنوه. شوف المصيبه ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه قالك اهو دخل عليهم وابو بكر الصديق قال ابي مزور الشيطان في بيت رسول الله. فقال يا رسول الله فقال ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لقوم عيد وهذا عيد. يعني خلاص سيبهم مفيش مشكله ان احنا في الاعياد نزمر ونطبل. ده كلام مين؟ العلمانيين بامر رسول الله. لما ابو بكر منع واراد ان يمنع منع الرسول الله قال له سيبهم. طب هو الكلام ينفع كده؟ ده ينافي الشريعه وينافي اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وينافي ما شرعه لك النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه الصريحه فضلا عن القران وغيره. طيب وغيرها من الادله يعني. طيب قالوا طيب الحديث قالوا جواز بقى نسمع فيه جازوا فيه بقى الاختلاط النبي صلى الله عليه وسلم النساء واجازوا فيه سماع الاغاني لانه مزمور الشيطان وقال ما فيش مشكله طالما يعني ده بعض الاوقات مش طول الوقت يبقى جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابو بكر قال مزمور الشيطان ما انكرش عليه ان هو مزمور الشيطان ومزمور الشيطان لم ينكر عليه لكن قالوا دعهم خلي بالك قال لك لم ينكر على الرأس لما قال ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله ها يعني هو اقر ان الغناء فيه ان هم ماسكين الات وان الالات دي من مضامير الشيطان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابحث ايه في الاعيان انا برد بقول لك اللي عمالين بيقولوا عشان عارف يرد فاهم لك اهو ما قالوش لا ده مش مزمور الشيطان وقفوا على الكلام قال له ايه قال له دعهم لو كان حرام المزمار كان قال له طيب خلاص هو حرام وهنمشيهم لكن النبي اقروا على وجود الجاريات واقر وجود مزمار الشيطان هي الالات وقال لابو بكر دعهم احنا في عيد يبقى الكلام ده جائز في الاعياد لما حد يقول لك الثلاثه دول تعرف تردي هيجيب لك الحديث او الحديث صحيح في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه محدش يقدر ينكر فيقول لك ده بيزرع الفضائيات كده اي ثلاث حاجات جاريات ادي البنات واقفين على النبي صلى الله عليه وسلم مضامير الشيطان معاهم الالات النبي لم ينكر ان نجوز ان احنا نستعمل مضامير الشيطان في العيد لان ابو بكر قال مزمار الشيطان النبي ما قالوش لا مش مزمار الشيطان اقر ان هو مزمار الشيطان بس قال احنا في عيد خلاص خلاص ده الكلام اللي زاد على الفضائيات واللي الاموات راح مش يرد طيب اولا لابد ان نعلم كده حاجه حاجه في الحديث نمسك حته حته اول حاجه دخل علي ابو بكر وعندي جاريتين الجاريتين قلنا هما ايه بنات صغيره دون سن البلوغ فجاه انهم يعودوا مع رجال لا مانع وده مش اي رد النبي صلى الله عليه وسلم طب وقالت تغنيان بما تفولت به الابصار يوم بعث كانوا بيغنوا ايه كانوا بيغنوا بانشاد ديني تفولت بما كان يوم بعث بين قتال الاوس وايه والخزرج ده كان القتال بينهم معروف وكان الفوز للايه للانصار والانتصار للاوس عذرا الفوز اللي انتصر مين مين الاوس على الخزرج ففرحين قوي ان هم كانوا من الاوس من قبيله الاوس فقبيلتهم انتصرت فبنتين صغيرين سبع ثمان سنين فرحانين ان القبيله بتاعتهم انتصرت وحروب وترف بينهم سجان ومستمره ففرحت وبنتين صغيرين دخلوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفتوش فقعدوا ايه يغنوا يغنوا بايه بما تقولت يوم بعث اليوم اللي انتصروا فيه طب بيغنوا بايه؟ بيغنوا بانشاد الدين اللي هو زي الكلام اللي كنا بنقوله في حرب اكتوبر مثلا بسم الله الله اكبر عندنا قناه كلمات لا تثير يعني الغرائز ولا الاشياء الرياء ولا يعني التحرك الكامل ولا ابدا كلمات كلها مالهاش اي ايه مفيش بحيث طب ما احنا متفقين الانشاد او الكلمات اللي هي ما فيهاش يعني شيء ينافي الحياه ولا شيء مثلا خطا ولا ما غدا للمرأة ولا جمالها ولا تثير مشاعر الرجال أو مشاعر النساء ولا تحرك الكامل في الإنسان وتخليه علق قلبه بيه بمرأة أو تعلق قلبها برجل أو الإباحية أو الكلمات اللي هي الخارجة أو كلمات ما فيهاش كل كده وأنت قعدت تنزلي كده في البيت وأنت بتكلمش مش كده افرضي أنا قاعدة قلت مثلا هي أي حاجة ما قالتش هتقولها في الحج مثلا مش عارفة أدعاني لا بيته لحد لا بيته مش عارفة كده بس بقيت الأغنية طبعا كورس وشرك يعني فما تجلى لي ده بالدمع نجيته تجلاها ربنا فشافته فعيط لان الصوفيين ده هو اللي عملها صوفي ما هو انا بقيت الاغنيه ايه او حي حته منها يعني شكلها كلها بس انا فاكره المقطع ده فلما تجلى لي بالدمع نجيته تجلاها ربنا شافته فعيطت لان هو عندهم الصوفيين ان ربنا في الشجره وربنا في النجفه وربنا في كل مكان وربنا في الناس الله نعرفه فيها عقيده اتحاد القلوب ما تدرسش الصوفيه باستفاضه دي من عقائدهم طيب لكن الحته اللي انا عايز اقول يعني انا بضرب مثلا مش لاقي حاجه انا مش حافظه غريبه ده اللي فاكراه يعني ان هي حاجه تكون ايه؟ ما فيهاش لا عينك ولا وسطك ولا شكلك وحبيبي وروحي واحضاني وغير كل هذا الضلال ده يجوز لكن هي الاغنيه كانت كده فدول كانوا بنتين صغيرتان بيغنوا بايه؟ بهذه الامور اللي هي بيتقول يوم بعث واضحه جدا في نص الحديث بما تقولت به يوم بعث يوم بعث ده يوم النصر يوم انتصر فيه بيتكلموا في يوم النصر ها ان احنا انتصرنا واحنا الاكابر واحنا الاشد وتعالى الكلام بقى ليه اللي انتوا عارفينه طيب ما غنتش على اي حاجه فيها يعني تخدش الحياء ولا تنافي يعني حياء المسلمين الحاجه الثانيه ودي بقى الاهم والاولانيه مهمه طبعا الاولانيه فيها مساله الغناء واحنا يعني في شريعتنا تحرم الغناء النبي صلى الله عليه وسلم قال سكننا اقام امتي يستحلون الحرم والحرير والمعازف وسيلتقوا الله وقيامه الى قرة الخنازير الحديث رواه البخاري معلق بصيغه الجزم صحيح وجمله من العلماء صححوه ولم يختلف احد عليه في تصحيح هذا الحديث وفي تحريم صريح بالغناء وكله عندنا طبعا الادله وجبت لك الكلام ده في بحث في الجزء الخامس او السادس رقم يسر بحث الغناء وازاي تحريم الادله صريحه وضوح يعني الشمس المهم ده اول حاجه. يبقى اول حاجه انهم كانوا جراتين. حاجه الثانيه ان هم كانوا بيغنوا اليوم تقاولت بين امطار يوم ابعاد، فبنتكلموا على انتصاراتهم. طيب الحاجه الثالثه، ابو بكر الصديق قال مزمور الشيطان في بيت رسولنا هي دي. طب اولا المزمار في اللغه هو ايه عشان نعرف نرد رد علمي منضبط؟ المزمار في اللغه الصوت الذي له صفير. كلمه مزمار في اللغه صوت ليه صفير، ليه رنه كده، يقول لك ايه مزمار ده لغه. جميل. يبقى اللي جت بتغني بتغني ايه؟ بصوت رنان. الطفل الصغير صوتها بيبقى لسه فيه ناعم شويه، في رنه شويه، حتى بتسمعي تقولي ده صوت طفله وده صوت كبير، فكانت بتغني في صوت فيه رنه. والدليل على ان المزمار هو الصوت انه هو صوت، طبعا اللغه مزمار الصوت الحسن، يعني نقول هو في اللغه طبعا مزمار الصوت الحسن او الصوت اللي هو رنين. ايه اللي خلانا نقول كمان كده؟ يعني هاتي بقى المعنى اللغوي المعنى الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يمدح ابو موسى الاشعري فقال لقد اوتيت مزمارا من مزامير داوود. جميل. قال ابو موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا من مزامير داوود، واسمع تلاوه ابو موسى الاشعري في القران. يعني قال هذا القول عندما سمع ابو موسى الاشعري ايه يتلو كتاب الله، فقال لقد اوتيت مزمارا من مزامير داوود. يبقى لما سمع موسى الاشعري بيتلو القران كان بيغني بالمزمار. امال قال مزمار داوود يعني ايه؟ يعني صوتك حسن. فكلمة المزمار الصوت الذي له رنة أو الصوت الحسن لغة. وشرعا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوتيت مزمار من ضمير إيه؟ داوود، يعني أثنى عليه بالصوت الحسن. وليس المزمار الآلة المعروفة اللي هي آلة الموسيقى، قال لك أهيب مزمار الشيطان، يعني مسكين آلاته بيغنوا عند النبي بتاعت الطلاع علينا ليه؟ أدي بس إيه؟ عشان تبقى فاهمة الموضوع. يبقى المزمار هو الصوت الحسن. بأدلة اللغة لغة وشرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ليه؟ أبو موسى الأشعري. والله سبحانه وتعالى يقول لقد أطيل مزمار من مزمير داود، لأن داود كان صوته حسن أيضا في التسبيح وإيه والتهليل وذكر الله. قال تعالى في شأن داود يا جبال أوبي معه، يعني راجع معه التسبيح من كثر ما كان صوته جميل. يبقى الصوت الجميل يقال عليه مزمار. معايا؟ الصوت الحسن اللي فيه رنة اللي هو جميل مش خشن ومش مقفول اسمه إيه؟ مزمار. أمدح الله سبحانه وتعالى أثنى على داود بهذا وقال يا جبال أوي معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري ها لقد أوتيت مزمارا من ضمير داود، فأثنى على صوت أبي موسى الأشعري. معايا؟ طيب. يبقى أول حاجة نطلع بيها من الحديث، أو ثالث حاجة نقول أول حاجة مجريتين. اثنين كانوا بيغنوا أغاني دينية إنشاد ديني، وهذا ليس ممنوع في ديننا، بل هو مباح، أشياء مباحة يعني. الحاجة الثالثة انه المزمار الصوت الحسن وليست الآلة الموسيقية المعروفة عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا من أمتي أقواما يستخدمون الحرى والحرير والمعازف. الحديث ذكرناه، والحديث طبعا رواه البخاري معلق بسبب الغيبات وصحابش الشيخ الألباني صحيح سنة أبو داود والبيهقي وكثير جدا من العلماء. طيب أرجع تاني بقى، يبقى حرم المعازف بنص الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حاطط حرم المعازف بنص الحديث اللي ذكرناه. طب لما يقول يا ابو بكر الصديق يا ابا بكر لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فكيف يحرم المعازف ثم يبيعها في بيته؟ ينفع؟ يبقى في تناقض في الشريعه. مش فدلنا ده على هذا ايه؟ على ان المزمار يقصد صوتها حسن تقرأ بسرعه وانهم جاريتين. ابو بكر الصديق بيعتبر ده نوع من اللهو. يعني انت بيت رسول الله، بيت بينزل فيه الوحي والقران وحاجة كبيرة كده، قاعدين كده عيلتين بنات صغننة عمالين تلعبوا وتتنططوا وتغنوا بمنظور الشارع. فاهم أبو بكر بيعترض على إيه؟ بيعترض على المكان اللي هو قارب وإيه هيبته، والنبي صلى الله عليه وسلم بينزل واحد في المكان وبيتله كراه وكراه وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة كبيرة قوي زي بحسرك يعني، أما تدخلي على عالم جميل كده وتلاقي على اللي قاعد على مكتب وبنتين صغار عمالين يغنوا حواليه ويتنططوا، إيه اللي بتعمليه ده؟ تجننتي؟ هي اللي بتعمله مش حرام، بس أنت اعترضت على إيه؟ لمكانة الشيخ. شايفه قاعد بيميل مكانته وجانبته وبتاع، وهو عشان متواضع او يعني عند حسن خلق مش عايز يكسف البنتين، فعمالين يتنططوا فسابهم او كان يوم عيد فسابهم. فانت بتنكري على ايه؟ على ان ما يصحش انتوا قاعدين الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه كبيره عندهم هو كبير، كان عارفه قيمته غيرنا. مهما حبينا النبي صلى الله عليه وسلم مهما عبرناه وقرناه مش توقيرنا، مش توقير الصحابه، توقير الصحابه اعلى وافضل بكثير مننا. فهو ابو بكر الصديق يعني تعجب ازاي دول هيبقوا كده قاعدين كده مش هاممكم كده رسول الله، فاهم بالك؟ فاهمين قصدي؟ يبقى هي ابو بكر الصديق لا لم ينكر على الصوت ولم ينكر على المزمار وصوت الجميل ولم ينكر على غناء الجماعتين لو كانوا غنوا اغاني ما كانش حاجه وأوراد ينكر عن مين ما كان اولى بيه ولا ينكر نعم لكن كان ينكر على ايه على انه لا يغير يعني بهيبه النبي صلى الله عليه وسلم مكانته انه شاف علي صفته حواليه غنوا اغاني دينيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهم لكل قوم يعيدوا هذا عيدا يعني هم فايدوا نفسه ولا يسموا بفرحه ده معنى الحديث لا يحتمل غير هذا لا تاويل اهل العلم الاكابر للحديث ليه التاويل مش على مذاقهم برضه مش عشان هم اهل العلم اكابر لا ولا نحن مثلا ضد الاغاني برضه لا لكن هي المعنى اللغوي كده والحديث جه هو كان بيتقوله لا تقوله في الامطار يوم ابعاد ويوم ابعاد معرفش كان يوم حر انتصر فيه الاوس على الخزر كلام واضح فانت جبت منين انها اغاني ما عنديش اي دليل يعني جبت منها اغاني اللي هي الاباحيه ما عندكش دليل جبت منين انها الاف وسطيه ما عندكش دليل لان النظام عنده الصوت الحسن جبت منين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ترك الاغاني برضه ما عندكش دليل كلها ايه كلها تاويل فاسد يوافق العقول الفاسده والاهواء لكن بالعقل الصحيح السليم وبنص الحديث لا يدل كل هذا الكلام وهو طبعا ضلال قال الشيخ الاسلام والدلاله من وجوه اولا ان قوم قوم عيد وهذا عيدنا فهذا له اختصاص خلاص خلصنا ان الحديث ليس فيه دليل على الغناء ولا اباحه الغناء ولا اباحه جلوس الرجال مع النساء لان بيقول لك الحديث في الصلاه اهو اباحه النبي صلى الله عليه وسلم مختلطين وفي غناء وانتم بتمنعون غناء ليه وفي موسيقى فالنبي كان عنده نساء وموسيقى وغناء اديني على كده وترك الاختلاط والنساء والموسيقى انتم بتمنعوا ليه انتم متشددين ترد عليه اللي انا قلته شيخ الاسلام بقى بيتكلم في جزئيه خاصه بعدم موافقه المشركين في اعياده يقول ان لكل قوم عيد قوله ان لكل قوم عيد هذا عيدنا يعني بيشرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون اختصاص كل قوم بعيدهم كما ان الله سبحانه وتعالى لما قال ولكل وجهه هو موليها وقال لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشريعتهم وذلك أن لم تورث أي تفيد يعني الاختصاص فإذا كان اليهود والنصارى عيد وكان متخصص متخصصين يعني به فلا نشاركهم فيه صح؟ لا ما بيشاركهمش هرجع تاني نفس التعريف لا شاركناهم فيه قدرة الصلاة ولا في الشرعية ولا من ولا جدعوا بشرعيتهم لقيت قلت لك دلوقتي أي حاجة عند اليهود ولا أمرك بيها هتنفذيها هل أنت ملزمة إن أنت تنفذي شريعة اليهود في كذا وكذا يبقى كذلك ملناش ان احنا نشاركهم في الاعياد ده قول شيخ الاسلام قال اوجب تلك اختصاص كل قوم بوجهته بقى خلاص دي وبعدين فقال لكل هؤلاء وكل فريق عيد في اي اشكال في الحديث تعرفي تردي رد جيد اذا عرض عليك الحديث ده من اكبر الشبهات اللي بتوقع على المسلمين في اباحه الاغاني والاختلاط والموسيقى الحديث ده تعرفي تردي منين؟ ثلاث وجوه الوجه الاول انهم كانوا جريتين يعني دول سن البلوغ يبقى فيش اختلاط نساء لان يعني ممكن اي رجل يدخل عليكم تتغير مش مشكله الوجه الثاني انه كان يتقوله بيتقوله به وعاد اللي هو كان بيغني ايه انشاد الدين وبيقول ان هم انتصرنا وفرحانين ان هم انتصروا الاوس على القدر الوجه الثالث مزمور الشيطان اللي هو الصوت الحسن لغه وشرعا لغه في لسان العرب واي قاموس او اي معجم لغوي يرجع لنا كلمه المزمار هو الصوت الحسن اللي هي ده لغه شرعا انه المزمار ودليل ذلك كذلك أرض الشعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لأبي موسى الأشعري وتيت لقد وتيت مسمار المزامير داود يعني صوت حسن عندما سمعوا يتلو كتاب الله وقول الله تعالى على داود يا جبال أوبي معه لما كان أوتي صوت حسن ومسمار لما قال له قد وتيت مسمار المزامير داود يعني داود كان عنده إيه؟ كان عنده صوت حسن لما عندما قال سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه يعني عيدي ورجع أوبي يعني عيدي لأو بديه رجوع رجع تاني وعيد مع التسبيح داود يسبح والجبال وراه داود يسبح والجبال وراه تسبح ازاي لا نعلم بكيفية علمها الله الشاهد اللي كان عنده ايه؟ صوت حسن يبقى الصوت الحسن عبارة عليه مزمار مش الآلة الموسيقية دي الثلاث أوجه انت بقى بتقول لي اختلاط مردود عليك بتقول لي أغاني إباحية وحبيبي وروحي قلبي مردود عليك لأن ما عندكش دليل أنا كان عندي دليل أنا بيقول تقوله وتقوله بالأبصار فدليل اللي كان الكلام عن الحرب أما أنت دليلك إن هو كلام اللي بتصعب الأغاني مردود ما عندكش دليل الحاجة الثالثة انك تقول مزمار آلة موسيقية ما عندكش دليل هو آلة موسيقية خالص لأن المزمار صوت حسن فدي الثلاثة اللي ترد بيهم على يعني من تصور أو اعتقد انه جاء بالموسيقى أو بيروج لهذا الفكر وما اعتقدش اعتقد فاسد يعني بيروج لفكر الموسيقى جائزة والاختلاط جائز والأغاني جائزة وأنتم يعني متشددون
لا انا بتكلم على الغناء، العيات كتير. انا عايز اذكرت اربع اعياد، اربع ادله، وهجيب لك الدليل الخامس عن الاعياد من الشرائع. وطالما كانت من الشرائع فلا يجوز ان نشارك اي قوم في شريعتهم، كما لا نتبع شريعتهم ولا وجهتهم ولا قبلتهم، كذلك لا يجوز ان نتبع اعيادهم او نشاركهم في اعيادهم. والدليل على كده مفيش حد فيهم بيشاركنا في العيد، والله عمره وسوءة. سمعت يا مصراني جاب خروف وذبحه الصبح بوحيد؟ شفت ضحكته ازاي؟ ليه؟ ما هو دي ما شعائر بعيد قدامنا. بقى الشعائر عندنا ذبح الاضحيه في العيد، جميل كده؟ وبسكوت وكحك في مش عارفه في العيد مثلا، بلاش بسكوت كحك، دي مش من الشرع، دي من عادات. خلينا من شرعتنا ان احنا نذبح الاضحيه في العيد. سمعت المصراني جيب اضحيه ذبحها في العيد؟ لا يشاركك في عيدك. ليه؟ لانه يكرهك، ولا انصرف عنك اليهود والنصارى حتى سبع ملاته. لانه لما يشاركك في عيدك يعني بيأيدك. يعني انت صح. هو فعلا كويس قوي دينه، فقال لا ما تتبعوش، لكن احنا للاسف عادي جدا بنشاركهم في عيد ونعمل البيت والملون في هشام النسيم وفي 25 نخرج معاهم وفي ليله راس السنه نحتفل وكل عيد بنحتفل بضلال. يعني ماساه. يعني هو يمكن ابدا نقتنع على مدار العصور من اول بعث نبينا النهارده ان المصريين ذبح اضحيه يوم العيد الصبح بعد الصلاه وبعد الخطبه وكده يطلع ولا هنشارك المصريين في عيد وزي ما بيعملوا، لكن احنا بنشاركهم في عيد. مش دي مش ده غزي وعار علينا؟ والله عار. عار على المسلمين ان هم يعني حتى لا يتفطرن هذه الامور البسيطه جدا اللي ما خطر على بال احد يفكر ما فعلها نصراني ولا يهودي، ان جه في يوم الاضحيه وذبح الاضحيه يعني مشاركه المسلمين، وتقول لي بحبك جدا وواحد فيكي وحبيبتي وبقالنا 20 سنه جيران، صح كده؟ طب اللي بتحبك دي طب ما تشاركك في عيد. هو انت ما بتروحي الكنيسه ولا بتروحي الكنيسه تبارك لها او تعيد عليها في الكنيسه؟ ليه؟ تقول لي صاحبتي بقالنا 20 سنه مع بعض، ما ينفعش تتخطب ولا تتجوز ولا ابنها يتجوز وما اروحلهاش، مش ده ردي عليها بحد يقول لي كده ولا لا. طب اللي بتحبك قوي دي مفيش مره شاركتك في الاضحيه؟ مفيش مره تجيب اضحيه وتذبحها كده بس بنفس الشعائر، مش في اي وقت، ممكن تذبحها مش تاكل، لا في توقيت، وتوقيتنا احنا يعني بعد صلاه العيد وبعد خطبه الامام تذبح الاضحيه. اشمعنى هي ما شاركتكيش في ده؟ ما تقول لي هي بتحبك قوي. طب ما شاركتكيش في العيد ده عشان تدخل على قلبك الصور زي ما انت رحت الكنيسه او لبست لبس او عرفت تشتغل على نفسه، مش ده عار علينا؟ لما حد تقول لي يعني اصحاب ويحبوا بعض يا ريت ترد بعض الردود يعني. المساجد ما تدخلهاش مشركين اصلا، دي مساله فقهيه واسعه. المسجد الحرام لا يدخله مشركون. دخول المساجد للنصارى تاني ده بحث طويل، عندك برضه موجود في سياق الميسر في الجزء الخامس او السادس. ارجع لي، هل يجوز دخول النصارى واليهود المساجد؟ وهل يحرم عليهم المسجد الحرام فقط ام سائر المساجد؟ وهل المسجد الحرام محرم على المشركين ولا على جمله ولا على النصارى واليهود جائز؟ كل دي امور طبعا بحث طويل جدا، برضه ارجع لي سهل جدا وغيبان، لو بتفتحوا هتفتحوا كتير. كل دي اجابه طبعا انا مش فاضل ان انا اتعرض المساله دي دلوقتي. فأنا بعتني للحديث وأقول إنه دل على هذه الأشياء الثلاثة. الدليل الخامس، نعم هل ندخل على الدليل الخامس؟ تفضل. لا. لا، تحول بيه يوم العيد، يوم عيدنا إحنا، كل القوم عيد، ده كان عيدنا إحنا، هم غنوا بيه باللي حصل يوم أبعاد. مش يوم ايوه عيد فطر وهي اضحى، مش يوم مش عيد مش يوم انتصر وما قالوا لا، وممكن اطلق عليه عيد لكن ما احتفلش بيه على وجه الدوام. يعني ممكن كمنظومه نطلق عليه عيد. انا لكن نحتفل كل جمعه؟ لا، ما قلنا ان احنا نحتفل كل جمعه او الاحتفال او مظاهر الجمعه بقى. الاغتسال والذهاب والبتاع، لان لفظ عيد هو ما يعاود مره بعد مره بلفظ العيد. لا ما ينفعش عيد ام ولا عيد ميلاد ولا عيد اي حد باي حاجه. لا 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 فهمي بس الله يكرمك يا فندم. انا دلوقتي لما اقول العيد احنا لنا عيدنا وهم لهم عيد، كل قوم لنا هذا عيدنا، فهم غنوا بالاغاني اللي كانت بتقال ما تقول فيه يوم مبعاث. مش النهارده يوم مبعاث، حاجه حصلت يوم مبعاث، اليوم اللي انتظر فيه الاوس على الخزرج. قعدوا يقولوا اغاني معينه، الجاريتين حافظين الاغاني، فلما جه العيد راحوا قعدوا ايه؟ يغنوا ويتنططوا ويلعبوا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش يوم بعث هو يوم العيد. طبعا لان ما هو بص في نص الحديث تتقولها بما تقول في الاوصاف يوم بعث. يعني عماله تقول الاقوال اللي قالتها يوم وبعد اليوم اللي عدى يوم معدل واليوم اللي انتصر فيه يوم عدى خلاص حظ زي ما واحده ممكن تغني اغاني اكتوبر مش النهارده اكتوبر هي غنت اغاني كانت قام في راس الاكتوبر فهمتيني مش 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 ان ده يوم بعثوا ما بيحتفلوا بيك عيد لا طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم دخل غزوات يعني كثيره جدا وانتصر في جميع الغزوات اللي دخلها وما احتفل مره بغزوه بدر ولا بغزوه احد ولا بغزوه وجميع الغزوات اللي دخلها انتصر فيها لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم مره الصحابه بتاعها احتفلوا بغزوه طب احنا ليه بنحتفل باكتوبر؟ معرفش انت فاهم قصدي؟ يعني هو ده اول نص المسلمين اول غزوه حقيقيه كان في غزوات قبل بدر بس كانت قليله بس اول غزوه يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان غزوه بدر لو يشارك فيها قبل كده كان في حاجات كده مقدمات لكن اول غزوه كبرى هي الغزوه اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر طب ما احتفلوش ليه؟ من اول غزوه دخل النبي صلى الله عليه وسلم انتصر انتصار صاعق على المسلمين على المشركين وانتصار يعني كان عظيم جدا وربنا قايله بالملائكه طب ليه ما احتفلش بيوم زي ده يوم عظيم زي ده؟ تنزل ملكة تناصر هو أصحابه وينتصر ويا طب ده ممكن طب ليه ما احتفلش على الاقل في اكتوبر ما كانش ملائكة مثلا يعني لكن ليه طب ما هو كل دي دموه لان ده بدا يتبع في الدين فانتصر في على مدار السنين كل الله اللي غزا فيها ويوم فتح مكه كان اعظم نصر وفتح مكه من غير قتال طب وفتح مكه لما فتحه ودخل فاتح كده منتصر عالي ربنا سبحانه وتعالى يعني دخله في عز ما بعد عز منتصر احتفلوا المسلمين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ما بعدين صار بعدها بقى طب ليه بقى كل سنه الصحابه مش بيحتفلوا ها بيوم فتح مكه ده اعظم الاعظم نص لانه خرج منها مهزوم يعني مستخفي من المشركين في حاله طبعا من الحزن الشديد لترك بلده وكل ده واذلوهم واهانوهم وعملوا معاهم ودخل فاتح منتصر وهم قاعدين زي الفريق بيستخبوا ومن دخل بيت سفيان فهو امن ومن دخل بيته فهو امن وقطع عنهم طب ده نصر عظيم جدا كان المفروض ان هو في اليوم ده يحتفل صح لا يعني كل الاسباب تجتمع على جواز الاحتفال ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دل على الاحتفال ده ايه؟ اعياد والنصر مش من الاعياد العيدين حددوا النبي يوم الفطر ويوم الاصح قال ايه ده ان الله قد انا كنت بينا خير من يوم الفطر ويوم الاصح ما قالش حاجه ثانيه يبقى انا ما عنديش اعياد نهائي احتفل بيها اليومين دول ولو كانت ده سنه قوليه طب والسنه الفعليه لم يحتفل بعيد ميلاد ولم يحتفل بعيد ميلاد اولاده ولا بنات ولا الصحابه اللي بيحبوه ولا الصحابه احتفلوا بعيد ميلاد ولا بنات اولاده احب الناس ليهم بس الصحابه طب ولا التابعين عشان تحبوهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلوش بعيد النبي وعيد ميلاد ولا عيد ميلاد الصحابه الكرام ابو بكر الصديق وعمر ولا عيد ميلاد اولادهم خلاص كده؟ طب ولا احتفل بايام مصر مصر فتح مكه وبدر واحد وغيرها من الغزوات الكثيره اللي دل على عن ايه؟ ان هم النبي صلى الله عليه وسلم حدد العيدين لانه ذكر عدد قال يوم الفطر ويوم الاحد دي عصر حصل الاعياد في اليومين دول يبقى لا يجوز باي وجه من الوجوه احتفل باي عيد خالص لا انتصرت فيه ولا عيد ميلاد ولا عيد ام ولا عيد مش عارفه ايه اي عيد يقول لي باطل وبدعه ومنكر جايه من عند الكفار ولا جزء هتشبه بيهم في ايه؟ في عهد هم اللي بيحتفلوا يوم النصر عندهم وبيحتفلوا مش عارفه بايه بيحتفلوا بايه مش شغلتنا ومش ديننا. بحاول اجمع ما استطعت المسائل الشائكه في العقيده واللي ممكن تبقى فيها مشكله وبعمل فيها دورات عشان يعني اهو ازيل يعني اي لبسه او اي يعني جهل بالمساله واسال الله ينفع بكم يعني. ما زالت فيها طبعا. لا 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 اذا اصدق الايه الحديث تقولت بما تقولت به الانصار يوم ابو عاد هم بيقولوا الكلام اللي قالوه ايه الانصار مش هم اللي بيقولوا النهارده فقالوا لكل قوم عندنا هذا عيدنا هو مين اللي حدد العيد في الحديث الاول؟ رسول الله قال للفطر ودلوقتي بيقولوا هذا عيدنا يبقى عيد ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه له فوز الانصار عيد؟ لا بالعكس هو بعد كده وافق بين الخوز والاوس والخزرج وصلح بينهم يعني اقصد ان كل الاوس تنتصر دي مش عيد بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينفعش ان انا اقول ده يوم انتصار الاوس يبقى كده مين مع الاوس ضد الخزرج مش صحيح تماما ان هو بعد كده صلح بينهم وخلاهم حاجه واحده وافق بينهم كمسلمين فازاي اعتبر ان فوز او انتصار الاوس على الخزرج عيد مش ممكن لكن قصد ايه انه تقولت بما ايه يا نص الحديث بما تقول به الانصار يوم ابو كلمه بيقولوها فالالفاظ الحديث مهم جدا نقف عندها مهم جدا نقف عند كل لفظه من الفاظ الحديث وارجع واركز انا فيها وارجع لقال اهل العلم دي بقى مش محتاجه ترجع تفسير حديث واضحه واضحه زي واحده اقول دلوقتي البنت بتغني بالاغاني بتاعت السوبر اللي سمعت مش النهارده السوبر. طيب اتفضل. طب اخلص. نعم. لا ده مش خلاف سائق خالص. الخلاف السائق في مسائل ان الخلاف السائق الله اكبر حمد له سبحانه ربي العظيم سمع الله من حمده ربنا لك الحمد احط اليمين على الشمال وقف ولا اعمل ايديا فيها ارسال. ها في من الجماعة اللي اتبعوا مالك قالوا نرسل ايدينا وارسال من مالك كان لانه حصل ان هو قيل ان هو يعني ضرب وعضب فايديه كانت فيها الم فما كانش بيقدر يحطها كتير فكان بيرسلها. بعض المالكية واتباع مذهب المالكي اخذوا بهذا فارسل ايديهم والاخرين ده المالكية. وايضا قيل ان هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع كل فقار الى مكانه يعني كل سبع على من حاجه فكان يرجع حتى يرجع كل فقار مكان حديث البخاري. فقال لي كل عظمه مكانها فقار يعني عظم يعني معناه ان انا كده ده الوضع الاصلي. الناس هو ايه جميل على ان لا ده كل فقار مكان يبقى اليمنى على اليسرى الوضع اللي انا فيه في حال الكلاوه معايا. فيبقى ده كده كل فقار. فتنازع العلماء هل كل فقار مكان الى الارسال ولا الى ضم اليمنى على اليسرى. فده خلاف سائغ. لو لقيت واحد ارسل يديه عند رفع من الركوع فزائغ. لقيت شخص وضع اليمنى على اليسرى لا يمكن هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. خلاف سائغ. انا صمت في السفر واخر فطر خلاف سائغ. جائز اصوم عند بعرفه جائز ما افطر. دي الخلاف السائغ. هم عارفين يعني ايه الخلاف السائغ الاول او ده تثبيت ابليس زي ما هو جائز مش عارف يعني ايه ضوابط الخلاف السائغ لان بينقص الامر عنه ملهاش حد ثاني. لان قبل ما يقول خلاف سائغ يعلم يعني ايه هو الخلاف السائغ اصلا في اصول الفقه. هو ايه الخلاف السائغ؟ ها الخلاف السائغ لا يضرب نص ابتداء مينفعش يضرب فيه نص مينفعش ياتي على شيء او الخلاف ده يكون ترتب عليه ضرب نص اخر او افضل نص من كتاب وسنه. ده قال فيه في الخلاف السائغ. لكن الخلاف السائغ اللي بقى عندي نص صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول ده خلاف سائغ. طب ما انا عندي قاعده اصوليه واضحه لا يجوز الاجتهاد مقابل نص. برضه محتاجين نعمل دوره في اصول الفقه ولو حتى على وجه السرعه. فلا يجوز ان انا ايه الاجتهاد مقابل نص. ده لا يجوز قول واحد. ازاي انا اجتهد في مساله رسول الله صلى الله عليه وسلم هبتدي فيها حد فاصل؟ ازاي؟ يعني رسول الله بيقول لي ده حرام، يجي انا اجتهد لا اشوف هو حرام ولا حلال. ينفع؟ مقبول؟ باطل. اجماع من العلماء انه باطل. الاجتهاد مقابل نص باطل. انا عندي نص ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش اجتهد، انت هتجتهد على من هتجتهد على رسول الله. هتدور وراه؟ هتبحث تشوف كلامه ايه؟ ضلال. فالمرت خلاف السائغ هو ما عارف يعني ايه ضوابط خلاف السائغ اصلا. ولو عارف يعني ايه خلاف السائغ ما تكلم ابو القاضي بيقول لك ايه المجاهل يا معاذ بيلبس على الناس بالهوا. فده مش خلاف سائغ. خلاف سائغ ليه؟ انا عندي ادله من دليل صريح صحيح واضح ان اعيادنا يومين. ما تجيش تقول الاعياد من خلاف السائغ. خلاف سائغ ايه؟ ده كمان هرد عليك رد تاني غير المضارب نص. السؤال الخلاف السائغ في ايه؟ في مسائل الدين. ماشي؟ في مسائل الدين مش ده خلاف؟ ما هي العادات ما بنختلفش فيها. في المسائل اللي لها علاقه بالدين، طب هو الاعياد دي كانت موجوده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني حتى لو مش هرد عليكم ضرب نص، سؤال عيد الام وعيد الميلاد وعيد مش عارفه مين وعيد الاحتفال بالناصر كل الاعياد وعيد العمال، هل الاعياد دي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه؟ ما كانوش موجوده اصلا، يبقى انت اختلفوا، انت المختلف. انت اللي عايز تعمل خلاف، مفيش خلاف اصلا مفيش مساله. فهماني؟ انا ارد عليك ان ده باطل وبدع. لكن لا تندرج تحت مسائل الخلاف الاعياد. لا تندرج تحت مسائل الخلاف لامرين واحفظوا الله يكرمك كتير ورايا. الامر الاول ها انها مش من الشرائع. ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف ده من امتى؟ خلاف يبقى مساله حدثت مثلا في عهد الصحابه وحصل بينهم نزاع. فنبتدي ندور بقى اخد قول الصحابي المخدوش وخلاف بقى الصحابه والكلام اللي بنقوله في خلاف الصحابه في اصول الفقه. فانا دلوقتي ما عنديش ابدا حاجه قالت ان في اصلا كانت عيادة على يد لو كان في عيادة واقع على يد الصحابه. طب كان في عيادة لا؟ كان في كل ده؟ ما كانش موجود العيادة دي كلها. طب عيادة النصارى كانت موجوده؟ لان النصارى قاعدين نفس 600 سنه. يعني عيد ال 25 و7 يناير و30 وشم النسيم كل ده كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعناش حد فتح بقه نهائي بالاحتفال بهذه الاعياد، صح؟ لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا التابع التابعين. سمعنا ان حد كان بيحتفل ب 25 يناير و 25 ديسمبر و7 يناير وليله راس السنه عهد النبي. طب ما الاعياد دي كانت موجوده من 600 سنه بيننا وبينهم 600 سنه. صح كده؟ يعني كانت معروفة. طب ما احتفلوش بيها ليه؟ وكان فيها نصارى في جزيرة العرب. ما احتفلش بيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولا حتى خلي بالك هو النبي كمان ما قالهمش نص صريح ما تحتفلوش. ده دليل ايه؟ اصلا ما كانش موجود. يعني كان ممكن يحرمه لكن يحرم بوجه عام، نص عام في تحريم التشابه بيه، لكن ما جابش نص عربي خصوصي يقول مثلا لا يجوز الاحتفال ب 7 يناير ولا 25 ولا يوم شم النسيم، ما ذكرش ده على وجه التحديد. ليه؟ ما كانش موجود اصلا. فهمت المصيبه؟ يعني اصلا ده حتى بعد الجاهليه ما كانش موجود. لان كل واحد عارف ان ليه عيد، حتى الجاهليين اهل الشرك المشركين لهم اعياد غير اعياد النصارى، لا كانوا المشركين بيحتفلوا بعيد النصارى ولا النصارى بتحتفل بعيد المشركين. فما كانش اصلا ده موجود، دي حاجه. الحاجه الثانيه لما ينفع فعلا حرم الاحتفال باعيادهم وقالوا السنه مجمل. مجمل. لما دخل في المدينه لقى اهل الجاهليه، لكن ما لقاش اعياد النصارى والمشركين، مع ان اليهود كانوا عايشين في ايه؟ في المدينه. والنصارى كانوا موجودين في جزيره العرب، لكن ما كانش حد بيحتفل، كانت امور واضحه عندهم اكثر من المسلمين دلوقتي. يبقى انا عندي اولا ان الاعياد دي ما كانتش موجوده عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي المحدثه دي عيد الام وعيد الميلاد وعيد الكلام ده، فاصلا مفيش خلاف لان ما كانتش موجوده. الثانيه كانت الاعياد النصارى كانت موجوده ومعروفه لانهم قبلينا ب 600 سنه، ولم ينهى النبي عن الاحتفال باعيادهم لان ما حدش اصلا كان بيحتفل باعيادهم، لكنها عن الاحتفال باعياد الجاهليه في المدينه. الثالثه الخلاف السائغ، ودي اهم ما في المساله، انه لا يضرب نص ها ويكون حصل في نزاع بين اهل العلم المتقدمين، وحصل ان انا مش عارف اروح مع مين فأدى، يبقى لا يضرب نص فكانش ايه، لا يكتب نص عمد قران او سنه، لا يكتب نص قران او سنه صريح، ويكون الخلاف حصل مع المتقدمين فماني عن الصحابه والتابعين حصل بينهم خلاف، فنقول بقى طيب اجماع الصحابه ولا اجماع الصحابي، ولو اخذنا قول الصحابي وصحابي ثاني قال لا، قصه بقى خلاف الصحابه دي مساله في اصول الفقه. فخلاف سائغ ايه؟ ده هو مش عارف اصلا معنى الكلمه ولا عارف ضوابطها ولا قلت كلام حاجه من الاثنين، ده مش عارف لا جاهل. وفي الحالتين نسال الله السلامه تماما، يعني اسال الله ينفعنا بهذا العلم. الثاني بعد كل قلت ده خير حاجه بس طبعا هجتمع دلوقتي مع ابني وامي وابني الصغير ونتجمع ونطفي الشمعه. ايه المشكله؟ قصناها بالعقل. ايه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة اللي اتشبهت فيه بيهم، لان الصورة دي جت من عندهم مش من عندنا. صورة طفي الشمع ومش عارفة ايه كل سنة وانت طيب بالانجليزي او بالعربي، ها؟ دي من عندهم مش من عندنا. ولو عقل المسلم ما احتفل بعيد ميلادي ولا ميلاد ابني. لان الاحتفال يعني مضي عمر من سنة من عمرك. واقبال على الله، فانت مضى سنة ما انتش عارفة فيها انت مقبولة ومرحومة ولا لا، ولا مغضوب عليكي. واقتربت من الاخره ما انتش عارفه اكتر من الاخره رايحه فين، فبتحتفلي بايه؟ المفروض الانسان يبكي على ما سنه مضت. لا انت في طاعه ولا في معصيه، وان كانت في طاعه قبلت وان كانت في معصيه فالبكاء اشد. يعني لو احنا يعني هناخدها صح لا انا اعيط اليوم ده. طبعا مش هنعمل كده بس اقصد لو احنا ناخدها بالعقل يعني تعيطي، ده انا عدى سنه من عمري. انا عملت فيه اسلوب قد كده معرفش رفض ولا لا، وان كنت طالعه ما كنتش عارفه اعمل قبل ولا لا، فانا في مشكله. انا في مشكله كل ما العمر بيمر يمضي. ده دلاله العقل. لكن ده انا نقص حرام قول واحد. فهي صورة الاجتماع حفله وبالون، هي بتفرز نفس شبه ليه متعلقه وشبعه بتتفي وبنقول الواد مش عارفه ايه، ايه يعني المشكله؟ ها؟ طب ما تفرحي طول السنه، طب وليه تفرحي ابنك يوم واحد؟ ليه مش فاهمه يعني؟ طب ما تفرحيه كل وقت. لا كل شويه اتجمع انت وعيلتك وتبسطوا وبعدين مرة على الغدا ويعزموكي وفرحيه واتيبوا بلالين وسقفت في اي وقت يعني. عايز تطلع اوصال الصروف في وسائل كتيره جدا يعني مباحه عندنا تدخل الصروف، ما فيش تاكيد عليه خالص. هو لو انا يوم جمعه من الجامعه مع اهلي مثلا او اي يوم او في اي يوم اجازه وقعدنا وعملنا اكل وبتاع وقلت له بلالين وضحكنا وهزرنا، ايه الفرق بين ده وبين عيد الميلاد؟ لكن لازم احنا ندخل البيت. انا ازاي فاهم قصدي؟ طب ليه لازم ندخل الوقت؟ طب تفرحي باي وقت؟ يعني هو الفرحه لازم تكون على شاكله الغرب؟ ما ينفعش نفرح على شاكلتنا؟ لا ينفع. خلاص طيب الدليل الخامس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا يوم الجمعة. طيب يبقى بين أن يوم الحد ده عيد اليهود بيحتفلوا بالنصارى، ويوم السبت ده عيد اليهود، وإحنا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا يوم الجمعة لأن الجمعة فيها من إيه؟ من الخير وفيها من ساعة إجابة وفيها ما فيها من الاعمال اللي احنا من صلاة الجمعة والخطبة والاغتسال ومظاهر كده وكده مظاهر العيد. طيب فقالوه فكان اليهود لليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الحد، قال لها هنا ايضا للتخصيص كشخ اسلام. فجاء الله بنا فهدانا يوم الجمعة ونبقى ايضا هنا للتخصيص، اصبح لكل قوم وامة عيد، احنا عيدنا الاعياد ايضا نطلق على الجمعة. بعد كده الادلة على انه الاعياد من الشرائع وانه لا يجوز احد يشترك مع احد فضلا على الابتداع. طبعا الاعياد الكفار مليئة بالمعاصي اللي لها علاقة باعتقادهم، يعني ليه بقى غير ان هو النبي صلى الله عليه وسلم فضل طبعا عن قول نبيه وامره بانه لا يجوز ان احنا نحتفل باعياده ونشركه بالاعياد. في حاجة كمان، الاعياد بتاعتهم كلها معاصي، كلها شعائر كفر، فانت بتحتفلي معاهم بايه؟ اللي بيحتفل باعيادهم يعني بيحتفل بايه؟ بشعائر الكفر اللي معاهم من كم المعاصي اللي بتحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وقلنا في بداية الكلام في الولاء والبراء ان المشاركة في الظاهر بتورث ها موافقة وتشبه في الباطن، فقول انا بقى بخرج معاهم وبشاركهم في الاعياد وبنزل زيهم وبتكلم وبقى كل اللي ده بيعمل يبوظ في العقيدة ويخرب في العقيدة، انت مش حاسس الظاهر ده ما هو هي لابسه عبايه ولا مستمتعه ولا هي مش حاسس، بس العقيده عماله تخرب عماله تخرب، بتظهر بقى في المحن والافتراءات. هي الاخت اتفتنت والاخ اتفتن، تقول لي ما ماشي على الطريق المستقيم. لا ما ماشيش على الطريق المستقيم، الصراط المستقيم ده قصه كبيره، الصراط المستقيم واقتضاء الصراط المستقيم ده مساله كبيره، مش زي ما الناس فاكره ان هي شعار في الظاهر هلبس حجاب واصلي واصوم واقرا قران وفي ايام النفحات والبركات اتي بالاعمال. لا، الصراط المستقيم اللي نجيك المساله واسعه قوي قوي، واهمها ان انا ايه اضبط العقيده مش كثره اعمال، مش الصراط المستقيم ان انا اصلي طول اليوم واصوم طول اليوم، ممكن تصلي طول اليوم وتصوم طول اليوم وتمشي على الصراط المستقيم لان عندك فساد في الاعتقاد. فتضبيط العقيده من شوائب الشرك والضلال وان انا اقف على الصراط المستقيم والتزم الصراط المستقيم مساله تحتاج لجهد شديد وبحث وعين، والا عمري لما نقتضي الصراط المستقيم وان كنا في الظاهر ظاهرنا ايه اسلام وايمان والتزام الى اخر هذه الامور. طيب شوف كان في اخت عاشت سبحان الله في امريكا فتره ملتزمه دلوقتي يعني وربنا اكرمها بدعوه وكده، بس كانت بتحكي لي بتقولي مش قادره احقق الولاء والبراء، مش قادره ما احبهمش، اجيب نفسي شمال اجيب نفسي يمين واسمع في الولاء والبراء بس مش قادره ما احبهمش من حسن المعامله والاخلاق وكلام بقى اللي في اللي احنا قلنا ان هم بيعملوه للدنيا، لكن هي اتربت على كده فجأت ومشيت وحضرت الدروس ولبست النقاب وكل ده، وتقول يعني لسه دلوقتي بحاول بجاهد انه يعني ان انا لا ابقى فاهم ان دول اعداء، وتقرا نصوص الله وتحفظ القران ويمكن قررت خدت تكتب القران ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تبقى لا مش قادر. ده سبب ايه؟ ان عاشت معاهم في اي حياه معاهم والاقامه معاهم والتلبس بافكارهم واحوالهم في الظهر والباطن بتفسد الاعتقاد. طيب طبعا سألت عيد الام انا بعت يعني اشتغلت كده بحث عملت بحث مرة على عدم جواز عيد الام وقلنا انه ده من عندهم هم لان هم عندهم العقوق ظاهر وعندهم البر ضعيف والعطاء بخل جدا فهو ما يقدرش يكرم هم اللي فيهم في السنة، فعمل لها مجسة عمشش تساعدها من الجرية طول العام ولا يبص راسها ولا يبص ابنها ولا يجيب لها هدية هي مرة واحدة لانه بخيل خلاص. والام اللي بيكره لامه من 13 سنة بتقولهم على السلام والاب اشتغل انت مالهاش دعوة بيه بص واحد بتخرج بتاع، فهم في تشتت وتفكك اسري على عندهم صلة ولا بر ولا رحمة ولا حدود شرع، فعايزين يلاقوا هذا الفساد اللي هنا قالوه فاصبح من العقوق ما طري ويجي بقى يعقها طول السنة ومع مراته سايبها والبنت تايهه في بيتها اولادها ورايحه للام بالعافيه وبعدين تيجي من عيد ايه تقوم جايبه لها هديه كده ورايحه عشان تبقى يعني ضميرها ما يعنبهاش او يعني تقول ان انا عملت اللي عليا، لكن هي تايهات طبعا حق الام عظيم جدا ما احناش بنصدر الكلام عنه، لكن عايز اقول ده السبب ان هم عاقوا والسبب ان هم بيعملوا عيد الام وعندك والاب ما بيحبهمش، يعني ام ليش ابنها بيحبها بيجي يزورها مره ولا مره في السنه لكن ما بيحبهاش كل السنه، فتروح يا رب كلب وتربي كلب مفيش بيت بره مفيش كلب ليه؟ عشان الكلب من الحيوانات اللي عندها وفاء، فبيشعر الرجل ان الكلب اوفى من ابنه، الام اللي حملت وتعبت وربت حتى لو ما ربتش يكفي الولاده، بتجي في الاخر الكلب اول ما تدخل البيت بيجري عليها، لكن ابنها ما بيجريش عليها. فعندهم الكلب ده يعني يقفل ان هو تجيش الكلب بتاعه. ليه؟ لانه عنده وفاء. اذا انت محتاج للوفاء ومحتاج للحنان ومحتاج ان حد يرعاك، صح؟ طب ما الدين بيقول لك كده. طب ما تدخل في الاسلام وانت فاهم ابن اللي يرعاك والبنت اللي ترعاك وما تبداش الكلب تربيه، يا ما تموت تموت جنبه. ها؟ فهمت الكلام؟ فخلي بالك من كل هذه الاشياء اللي هي نقلوها لينا، احنا ما عندناش كل ده بفضل الله. العيد ايضا من المأساة والمصايب اللي عندهم انه العيد بيبقى فيه مصايب وفيه شركيات انت ما تقدريش تنكريها. واحنا عندنا الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك ما عصوا كانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فمجرد وجودك في مكان في منكر انت لا تنكر المنكر الا عناد بتنزل مفيش كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم كان فليغيره، الحديث معروف. فانا لا اقدر اغير المنكر ولا اقدر انا حتى اكل بقلبي، لان انا اكلت القلب اصلا ما ينفعش اقعد في المكان صح. يعني انا رايحه مكان الاقي ان حد من دول او قاعده في عيد ميلاد ابني ولا عيد ميلاد مش عارفه مين بقى، انا قاعده في المعصيه دي اكل ازاي؟ كنت انا اصلا بحتفل، يبقى انا اكل المنكر، يبقى اللعنه تنزل عليا. يعني ليه هي حصلنا وحشه ليه؟ واحنا ما نتقدمش ليه؟ لا انا نزل عليا ليه؟ لان شفت ممكن راجع انكره لا بيدي ولا بلساني ولا بقلبي، بالعكس شاركت في الممكن وقعدت في وسطهم صح كده؟ اه فخلي بالك. طيب لان ده مساله كبيره يعني. تفاعل بين ابن ادم وبين المتشابهين قلناها دي. التشبه مع الكفار وبرضه برابعا من الموده والموالاه، كل ده من يعني مساوئ التشبه فيهم. قلت برضه لا احد القرون الاولى كان يحتفل بالاعياد، قلت ده كله. طبعا اتفق الصحابه والتابعين بعدهم ان لا احد من اهل الذمه يظهر الشعر، يعني اجمع الصحابه والتابعين على ان احكام من احكام اهل الذمه ان لا احد منهم يظهر الشعائر. وكانت بداية صحيفه عمر عايز تعمل كنيسه اعملها زي البيت لكن ما ترفعش طليق، جرس ما يترنش، ممنوع ممنوع. اجيب لك صحيفه عمر، عمر بن الخطاب حط عليهم شروط شديده جدا، قال له لما تمشي في الشارع اضطروب لاضيق الطريق، يمشي في طريق ضيق ما يمشيش معاك في طريق واسع، يقص شعره قصه معينه مش زي قصه المسلم. النساء تلبس لغايه الكعب، ما تلبسش طول وتغطي كعبها. حتى من النساء قالوا عمر، عمر يريد ان نتكشف. الست النصرانيه كانت عندنا من بين كعبها دي كده اتعرت، شايفه وصلنا ليه؟ فزعلت اول ما عمر حط الشروط دي، يعني ايه عايزها نتكشف؟ يعني الكعب رجلي اللي تحت بس الحته المشققه دي بس عشان تميز عن المسلمه انها بتنزل تغطي الكعبين بس، لكن كده اعتبرت انها متعريه كده دعارية. عمر عايزنا نتكشف؟ صحيفة عمر بقى واللي فيها طبعا هي برضه جايبها لك، وقالوا انها حتى يوم الجدة تعنيها انهم صاغرون. ده كان ايام ما كان الاسلام عز الاسلام، ايام ما كان المسلمين يعني متمسكين بامر الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم عز بدينهم وبامر الله، مش قرفانين ومش مش مهزومه نفسيا قدام الاجنبيه. فتشوفها هي لابسه كده وهي لابسه كده بتبقى قرفانه من لبسها، وهي العره البلدي والبنت اللي لابسه على الموضه هي الشيك، مهزومه نفسيا قدام الايه؟ قدام اللي لابسه عموده زي الايه؟ زي الكفعه. هي عماله تتكلم انجليزي على طول مش متوقفش، وانا مش عارفه اجيب كلمتين، فانا مهزومه نفسيا. ما كانش عندهم لا دي ولا سيده. لان هي بتتكلم انجليزي كلمه للصبح، بس انا بتكلم باللغه العربيه. انا معايا لغه الايه؟ الجنه، ومعايا لغه القران كلام الله. ما كانش عندهم هذه المهزومه النفسيه، كان عندهم عز الاسلام. هي عزيزه بلغتها العربيه، وعزيزه بزيها، وعزيزه بكلمتها، وعزيزه انها مسلمه، وعزيزه بان النبي صلى الله عليه وسلم نبيها. كان عندهم هذا العز. فعلوا في الارض وانتصروا، وكانت لهم الفتحات، وكانت لهم يعني الامور العظام كلها ربنا سخرها لهم. ليه؟ لما اعتزوا بدين الله وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. لما المسلمين تنصروا من هذا الدين وبدا يشعروا بالهزيمه النفسيه نتيجه لما ترك الدين وترك اتباع الكتاب والسنه، بدا يشعر بالهزيمه النفسيه امام ايه؟ امام الكافر اللي بدا يروجوا لشعائرهم وانهم اهل السلام، وان دينهم انتشر بالسلام، وعيسى بتاع السلام احنا المجرمين بالسيف، وبدأ يرموا على المسلمين الشبهات، والمسلم يشرب الشبهه ليه؟ ما عندوش رعب، ما هو لا كتاب ولا سنه ولا مجالس علم ولا بيفتح الكلام، يرموا على المسلمين والمسلمين يشربوا لغايه لما انسلخ المسلم من عقيدته ومن احواله. لم يبقى المسلمين الا رسم واصل، لو الرسم كان عند بعض مش كله، حتى الرسم راح. يعني الرسم اللي هو رسمك ان انت محجبه والتاني بيشرب ده حتى ما بقاش موجود. ليه؟ نتيجة الهزيمة النفسية أمام الكفار، وده الجزاء من جنس العمل. لما ما عرفناش قدر الدين ولا عظمة الدين ولا عظمة القرآن والسنة، ولم نتمسك بأمر ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سلط الله علينا الأعداء يهزموك نفسيا، ها، وبالظاهر والباطن. فأنت مهزومة نفسيا وغزو فكري في دماغ أولادنا وبناتنا، فالدماغ خربانة والنفس منهزمة، وفي الظاهر احنا أيضا مهزومين، لا قادرين نحاربهم ولا نعمل جهاد ولا حاجة خالص، لأن هياكلوكي. ده كله ده ليه؟ ليه؟ تركنا الدين وتركنا أمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. خلي بالك من كل هذا النوع. مسألة خطيرة جدا غاية في الأهمية، ألا وهي مسألة الفرق بين المولاة والتولي، وهل نكفر المولي اللي هو تولاهم ولا نكفر من ولاهم، والفرق بينهما فرق عظيم جدا وشائك جدا يحتاج إلى تفصيل. وحضرتك يا بسم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى.